الحمد لله والصلاه والسلام بسم الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، نكمل في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
كمل
في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو نبدأ في تيسير اللطيف للمنام؟
كمل.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، في الصحيح أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال ألا تسمع ما ذكر الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية؟ فقال يا ابن أخي أغتر بهذه الآية أحب إلي من أن أغتر بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر قد فعلنا إذ كان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يعود وإما أن يوثقوه. قال ابن عمر قد فعلنا إذ كان الرجل يفتن في دينه، إما أن يقتلوه وإما أن يعود وإما أن يوثقوه، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال فما قولك في علي وعثمان؟ قال أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فهو
قد عفى عنكم، يعني قد عفى عنكم. نعم.
وأما علي فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده وهذا بيته حيث ترون. في لفظ وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. وفي لفظ في غير الصحيح قاتلت أنا وأصحابي حتى كان الدين كله لله وذهب الشرك ولم تكن فتنة، ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله.
وكان هذا المثل كان من الخوارج، هذا ترضى ابن عمر. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، وكذا قال أبو العالية ومجاهد وغير واحد.
نعم. فتنة تأتي مع الشرك وتأتي مع الاختبار والابتلاء، لها معاني. قال ما أحد فقلي فلحذر الذي يخالف عن أمره أن تصيبه فتنة ويصيبه عذاب. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني إذا رد بعض قوله أن يحبط عمله كما قال. نعم. فتنة تأتي مع الشرك وتأتي من الابتلاء والاختبار، تأتي من الحرب، لها معاني. نعم.
أحسن إليكم. اللفظ الذي ذكره هناك كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة، هكذا في لفظ عند البخاري، وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا وكان الدخول في دينهم فتنة.
كان الدخول عليهم،
هذا في لفظ عند البخاري وكان الدخول عليهم فتنة، وفي لفظ آخر وكان الدخول في دينهم فتنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، وكذا قال أبو العالية ومجاهد وغير واحد. وقوله ويكون الدين كله لله، قال ابن عباس يخلص التوحيد لله، وقال ابن إسحاق ويكون التوحيد خالصا لله ويخلع ما دونه من الأنداد. وقوله تعالى فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، أي إن استمروا على خلافكم فاعلموا أن الله سيدكم وناصركم عليهم. وقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ما أخذ من الكفار بإيجاف الغنيمة، ما أخذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب، والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك، كما ذكر في سورة الحشر. ومن يجعل
ما عفى الله ورسوله نقول في الله ورسوله، وما بعده قالوا ما عفى الله ما عفى الله ورسوله نقول في الله ورسوله، هذا بغير إيجاف الخيل. وقال وما عفى الله ورسوله ولكن ما عفى الله ورسوله من القرى في الله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا يعني إيجاف الخير، ما كان بدون قتال فهذا في يكون الله والرسول، ما كان بعد القتال يفرد الخمس واربع خمس صلاة تكون للغالبين، كما في أيها وعلم أن ما أثم لا إله ستأتي الله وعلم أن ما أثم شيئا لا خمس سنة.
ومن يجعل أمر الفيء والغنائم راجعا إلى رأي الإمام يقول لا منافاة بينهما إذا رآه الإمام،
يعني رأي الفيء والغنائم. نعم.
وقوله لله خمسه مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، كذا قال إبراهيم والشعبي والحسن وغير واحد. وقوله إن كنتم آمنتم بالله الآية، أي امتثلوا ما شرعنا لكم في الخمس إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل. وقوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، أي ليقضي ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وإذلال الشرك عن غير ملأ منكم. وقوله ليهلك من
غير ممالأة منكم. نعم.
وقوله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم، أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة ويؤمن من آمن على مثل ذلك. والإيمان هو الحياة كقوله أو من كان ميتا فأحييناه الآية. وإن الله لسميع عليم لتضرعكم، عليم بكم أنكم تستحقون النصر. وقوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. قال مجاهد أراه الله إياهم في منامه قليلا فأخبر أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم. وقوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، هذا من لطفه تعالى بهم أن أراهم إياهم قليلا ليجزيهم عليهم. ومعنى هذا أن الله أغرى كلا منهم بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه ليعذب من أراد وينعم على من أراد. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، هذا تعليم لآداب اللقاء وطريق الشجاعة. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العفو والعافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فإن جلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت. قال قتادة فرض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضراب بالسيوف، فأمر الله بذكره في هذه الحال والاستعانة به وطلب النصر منه وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك ولا يتنازعون فيكونون سببا لفشلهم. وقوله وتذهب ريحكم يعني قوتكم وما كنتم فيه من الإقبال. وقوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يقول تعالى بعد أمره بالإخلاص في القتال وكثرة ذكره ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين الذين خرجوا بطرا، أي دفعا للحق. وقوله والله بما يعملون محيط، ولهذا جازاهم عليه. قوله إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، قال حين رأى الملائكة. قال قتادة صدق عدو الله. وقوله إني أخاف الله كذب عدو الله.
نعم لا يخاف الله، لو كان يخاف الله لآمن به. وهذا دليل على أن إبليس يعرف الله، أن عنده المعرفة لكن ليس عنده الخشية والخوف، وكذلك غيره من الكفرة كذلك فرعون والكفر كلهم يعرفون، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم، يعرفون الله لكنهم لا يخشونه ولا يؤمنون به ولا يرجونه. نعم
أحسن الله عليكم.
يعادلني بالعقوبة في الدنيا، هنا قال كذب عدوه.
أحسن الله عليكم. عند الثعلبي قال قتادة ومحمد بن إسحاق قال إبليس إني أرى ما لا ترون وصدق عدو الله.
يرى ملائكة.
وقال إني أخاف الله وكذب عدو الله، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعه فأوردهم وأسلمهم. وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم وتبرأ منهم. وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك. وقال الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل عليه السلام ويعرفهم حاله فلا يطيعوه.
ابن القيم أحسن الله إليك ذكر قول قتادة ثم قال:
ما هو قول قتادة؟
قال: وتكلم الناس في قول عدو الله إني أخاف الله، فقال قتادة وابن إسحاق: صدق عدو الله في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعه فأوردهم وأسلمهم، وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه. وقال الطائفة: إنما خاف بطش الله تعالى به في الدنيا كما يخاف الكافر والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه، لا أنه خاف عقابه في الآخرة، وهذا أصح، وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاة. وقال الطائفة: إنما خاف بطش الله تعالى به في الدنيا كما يخاف الكافر والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه، لا أنه خاف عقابه في الآخرة، وهذا أصح، وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاة. قال الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه، وهذا فاسد، فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه، إلا أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك. وقد أبعد النجأة إن أراد ذلك وتكلف غير المراد.
هذا في أي مكان؟
حسن عليكم، ما جاء في الحديث: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فللنار. هل هذا يعني أنه لم يقل هذا من الخوف؟
كان تحسر، وكان خوفا، كان مثل ما سر، مثل خوف الكافر أن يقتل، ليس خوفا خوف العبادة الذي ينفعه ويحمله على الإيمان والتوحيد والطاعة.
إغاثة اللهفان، أحسن الله
عليكم. وقوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال الشعبي: كان ناس تعلموا بالإسلام فخرجوا مع أهل مكة يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. وقاله مجاهد وغيره. وقال الحسن: وهم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الآية، أي لو عاينت ذلك لرأيت أمرا هائلا. وهذا وإن كان سببه يوم بدر فهو عام في كل كافر إذا بشرته الملائكة بالعذاب، كما في حديث البراء رضي الله عنه. وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الآية، أي لو عاينت ذلك لرأيت أمرا هائلا. وهذا وإن كان سببه يوم بدر فهو عام في كل كافر إذا بشرته الملائكة بالعذاب، كما في حديث البراء رضي الله عنه.
يعني يدخل فيها ما جاء في بدر، دخل أوليا والآية عامة، كل كافر يسأله ذلك إذا بشر بعد ذلك: كره لقاء الله فكره الله لقاءه. الحديث: من كره لقاء كره الله لقاءه، ومن حب لقاء حب الله لقاءه. قالت عائشة: أكره يثمن كل أن أكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا حضر الموت بشر بالعذاب فكره لقاء الله فكره الله لقاءه، أو كما جاء.
أحسن الله عليكم. العبارة التي مرت في قول الشعبي: كان ناس تعلموا بالإسلام، هكذا عندنا هنا، لكن عند ابن الجوزي وابن كثير وفي الدر المنثور: كان ناس تكلموا بالإسلام فخرجوا مع أهل مكة.
تعلموا بالإسلام تكلموا كأنهم يعني حديث عهد بالإسلام تكلموا بالإسلام ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. قد تصحفت على بعضهم قد تعلموا أو أن التكلم نوع من التعلم.
وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم الآية أي أن الله لا يظلم كما في الصحيح من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا قال كدأب آل فرعون الآية أي فعل هؤلاء كما فعل من قبلهم ففعلنا بهم كما فعلنا بأولئك. وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون أي أن شر ما دب على الأرض الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين كلما عاهدوا نقضوا. وقوله وهم لا يتقون أي لا يخافون الله فيما ارتكبوا من الآثام. وقوله فإما تثقفنهم في الحرب أي تظفر بهم فشرد بهم أي نكل بهم ومعناه غلظ عقوبتهم ليخاف غيرهم من الأعداء. وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين أي إن خفت منهم نقضا لما بينك وبينهم من العهد فانبذ إليهم على سواء أي أعلمهم أنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم أنهم حرب سواء. وقوله تعالى إن الله لا يحب الخائنين أي لو في حق الكفار. وروى الإمام أحمد عن سلمان رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوهم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فقال إنما كنت رجلا منكم فهداني الله إلى الإسلام فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون وإن أبيتم نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين يفعل بهم ذلك 3 أيام فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى ولا يحسبن الذين كفروا الآية أي أنهم تحت قدرتنا، ثم أمر بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الاستطاعة بقوله ما استطعتم أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل، والقوة الرمي، وذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل. وقوله وآخرين من دونهم قال مجاهد قريظة، وقال الثوري قال ابن يمان هم الشياطين التي في الدور، وقال مقاتل وابن زيد المنافقون، ويشهد له قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
فإما تثقلنهم في الحرب قال فإما تثقفنهم في الحرب هذا الكلام
صلى الله عليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقوله فإما تثقفنهم في الحرب أي تظفروا بهم، فشرد بهم أي نكل بهم، ومعناه غلظ عقوبتهم ليخاف غيرهم من الأعداء.
ومعناه
غلظ عقوبتهم ليخاف غيرهم من الأعداء. وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين أي إن خفت منهم نقضا لما بينك وبينهم من العهد فانبذ إليهم على سواء أي أعلمهم أنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم أنهم حرب سواء.
حتى يبقى
علمك وعلمهم أنهم حرب سواء.
وبهذا تزول الخيانة. خيانة أن يغدر به قبل أن يعلمه، فإذا علمه ونبذ عهده ثلاثة خيانة. فكل واحد يعني له أن يعني يهجم عليه في أي وقت ولا يكون خيانة. نعم.
وقوله إن الله لا يحب الخائنين، أي ولو في حق الكفار. وروى الإمام أحمد عن سلمان أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال: إنما كنت رجلا منكم فهداني الله إلى الإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين، يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها. وقوله: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا.
حتى ترهب العدو، حتى يرهبوا ويخافوا ويدخلوا في دين الله. نعم.
وقوله: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا الآية، أي أنهم تحت قدرتنا. ثم أمر بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الاستطاعة. ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخيل. والقوة الرمي، والقوة الرمي
كما جاء في الحديث ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، كرها ثلاثة. وهذا من جواب الكلمة الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. الرمي عام، يصير الرمي بجميع الأسلحة كلها رمي، حتى الأسلحة الحديثة كلها داخلة في اسم الرمي. هذا من الجواب الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. يشمل أي سلاح تغذفه العدو يسمى رميا. نعم.
وذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل. وقوله: وآخرين من دونهم، قال مجاهد قريظة، وقال الثوري:
لأن الرمي قد يكون بعيد ولا يحتاج ركوب الخيل، يكون أسرع من ركوب الخيل. نعم. ولكن يختلف باختلاف الأحوال، قد يكون العدو في حال لا يمكن الرمي، يحتاج إلى ركوب الخيل والمجيء إليه. والخيل معقول في مصير الخيل إلى يوم القيامة كما في الحديث. ومن هنا صارت الخيل لا يستغنى عنها حتى في الثور الحديثة، في أماكن في الجبال لا يصل إليها وفي الظلمات تستعمل الخيل. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله: وآخرين من دونهم، قال مجاهد قريظة، وقال الثوري، قال ابن يمان: هم الشياطين التي في الدور. وقال مقاتل وابن زيد: المنافقون. ويشهد له قوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم.
لأن الرسول لا يعلم جميع المنافقين، وإن كان يعلم بعضهم، وعلم حذيفة بأسماء بعضهم، وقال ولتعرف أنهم في لحن القول، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرف أنهم في لحن القول. يبقى أيضا هناك بقية لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن هذه الصفات. نعم.
وقوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم، فإن حاربوا فقاتلهم، فإن جنحوا للسلم أي المصالحة فاجنح لها أي مل إليها. وقوله وتوكل على الله أي صالح مع التوكل، فإن الله ناصرك. ولو أرادوا بالصلح خديعة ليستعدوا. ثم ذكر نعمته عليه بالمهاجرين والأنصار وتأليفه بين قلوبهم، ثم ذكر نعمته عليه بالمهاجرين والأنصار وتأليفه بين قلوبهم. وقوله إن الله عزيز حكيم أي منيع الجانب لا يخيب من توكل عليه، حكيم في أفعاله يضع الأشياء مواضعها.
أي عزيز الجانب
منيع الجانب،
منيع الجانب
لا يخيب من توكل عليه، حكيم في أفعاله يضع الأشياء مواضعها. وقال ابن مسعود في الآية نزلت في المتحابين في الله. قال ابن عباس إن الرحم لا تقطع وإن النعمة لا تكثر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. قال الأوزاعي حدثني عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي وقال أو بيدي فقال إذا التقى المتحابان بالله فأخذ أحدهما بيدي صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. قال عبدة فقلت له إن هذا ليسير، فقال لا تقل ذلك، فإن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية.
إذن هذا يدل على تصافي القلوب والتقارب وإزالة الشحناء، وأحيانا يحصل التعاون على البر والتقوى والتأمر بالخير والتناهي عن المنكر، وهذا إنما هو من فضل الله تعالى وإحسانه. ولهذا قال لا تقل هذا، إن هذا بيد الله لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قال الله النبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنفق ما في الأرض جميعا ما قدر أن يؤلف قلوبهم، لأن هذا بيد الله بيد مقلب القلوب سبحانه.
السلام عليكم، ماذا يقصد في قوله فضحكت إليه؟ قال ابن عباس فضحكت إليه،
يعني السرور والألفة، حتى بيدي فضحكت إليه حصل السرور والألفة والمحبة زادت شحنة، بخلاف ما إذا أخذ بيدي وعبس في وجهه. نعم، وهذه كلها إشارات من العلماء واستنباطات من العلماء ويختار الإمام محمد محمد من أقوال العلماء يستفاد من الآيات إشارات ودلائل، ولا التفسير يكون يعني أطول من هذا. نعم،
فقال لا تقل ذلك، فإن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية، فعرفت أنه أفقه مني،
لأنه فقه مع الآية.
وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة، قال كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة.
يعني الألفة بين القلوب، وإذا رجعت الألفة حصل اختلاف التفرق والاختلاف واختلاف الرأي. نعم، ثم يزداد الخلاف حتى تحصل عداوة البغضاء، ثم يزداد تحصل الحروب والمنابذات، كل هذا من آثار النفرة والبغضاء. ولهذا الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة متحابين، يريد أن تتألف قلوبهم حتى يحصل المحبة، يحصل الصفاء، يحصل الألف والمودة والمحبة، تزول الشحنة والبغضاء. نعم،
وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إلى قوله والله مع الصابرين. قال رحمه الله يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتحريض المؤمنين على القتال، ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصرهم وإن كثر عدوهم، ثم قال مبشرا وآمرا إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، ثم نسخ الأمر. قال ابن عباس لما نزلت
التي بعدها مصابت 20 صابرون مثليهم. نعم.
قال ابن عباس لما نزلت شق على المسلمين حين فرض ألا يفر واحد من 10، ثم جاء التخفيف فقال تعالى الآن خفف الله عنكم الآية، ونقص من الصبر بقدر ما خفف. وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الآيات، ذكر سبب النزول في السيرة. وقوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الآية.
قبل ذكره في السورة شكرا في التفسير
نقرأ قول أحد المفسرين ولا
عندها في التفسير شيء ما نعم عندك. طيب
هما ما فسرها البتة قال فقط الآية ذكر سبب النزول في السيرة ثم انتقل للآية التي
بعدها. شوف هذاك التفسير عندنا سبق قرأناه.
حسنا عليك. قلت حسنا عليك في تفسيركم هذه الآيات الكريمة فيها أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء، فقال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي أنه لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في أعدائه بالقتل، أي حتى يكثر القتل فيهم ويقتل عددا منهم ليتقوى المؤمنون ويضعف الكفار، ثم بعد ذلك يكون الأسر. تريدون عرض الدنيا أي في أخذ الفدية والمال، والله يريد الآخرة أي دينا وشرعا، فهذه إرادة شرعية، والإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. والله عزيز حكيم أي فيه إثبات اسم العزيز وصفة العزة، وإثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة.
إن الله تعاتبهم في أهل الفداء قال لو أكثر من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، قال لو أكثر من الله سبق إن الله تعالى حل الغنائم، وقال فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا. لما كان في حديث في السيرة في كلام قال الشرق كله يرجع إلى ما ذكر في السيرة. نعم.
لولا كتاب من الله سبق أي في اللوح المحفوظ بأن الله لا يعذب حتى تقوم الحجة على صاحبها، أو بأن الله أحل الغنائم لهذه الأمة، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لنالكم وأصابكم عذاب عظيم بما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به.
قوله كان تعجل أخذ الفداء اللي على عاتبه الله تعالى. نعم. كان والنبي صلى الله عليه وسلم استشاره، كان رأي عمر الخان في القتل، كان رأي أبي بكر أخذ الفدية. نعم. والعفو.
الشيخ السعدي قال رحمه الله هذه معاتبة من الله لرسوله ولمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء، وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم واستئصالهم. فقال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قال ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم، وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم.
وإذا قال الله ما كان الذي يكون أسرى حتى يثخن في الأرض، وقال تريد عرض الدنيا وهو فداء، والله يريد الآخرة، وهذه إرادة دينية شرعية. نعم.
فما دام لهم شر وصولة فالأوفق أن لا يؤسروا، فإذا أثخنوا وبطل شرهم واضمحل أمرهم فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم. يقول تعالى تريدون أي بأخذهم الفداء بأخذكم الفداء وإبقائهم عرض الدنيا، أي لا لمصلحة تعود إلى دينكم، والله يريد الآخرة بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. الله عزيز حكيم أي كامل العزة، ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل، لكنه حكيم يبتلي بعضكم ببعض. وقوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الآية.
قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في عباس وأصحابه قالوا يا رسول الله آمنا بما جئت به ولننصحن لك على قومنا، فأنزل الله هذه الآية. قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في عباس وأصحابه قالوا يا رسول الله آمنا بما جئت به ولننصحن لك على قومنا، فأنزل الله هذه الآية.
نعم يكون صادقين سوف يخفف الله عليكم. نعم.
وقوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الآيات، ذكر تعالى أقسام المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين وأنصار، فهؤلاء بعضهم أولياء بعض، أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد، فكانوا يتوارثون حتى نسخ. ثم قال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هؤلاء الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال.
هذا الصنف الثالث يعني المهاجرون والأنصار، والصنف الثالث الذين أقاموا في البوادي. نعم. هذا الصنف
هؤلاء الصنف الثالث من المؤمنين وهم الذين أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال. وقوله تعالى وإن استنصروكم في الدين، يقول تعالى وإن استنصركم هؤلاء في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنهم إخوانكم في الدين إلا إن استنصروكم على كفار بينكم وبينهم ميثاق. وقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، لما ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار. ولهذا روي من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود من حديث سمرة مرفوعة. وفي حديث آخر أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين. معنى قوله إلا تفعلوه تكن فتنة الآية، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المسلم بالكافر فيقع فساد عريض. وقوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، كقوله في الحديث المرء مع من أحب، وفي الحديث الآخر من أحب قوما حشر معهم. وقوله تعالى وأولو الأرحام الآية، وهذه ناسخة للإرث بالحلف في كتاب الله أي في حكم الله. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله
أحسن الله إليكم. أنا بريء
حديث الرسول، أنا بريء إقامة الدائمة، هؤلاء الإقامة الدائمة الشيء العارف، وهذا يعني مع القدرة والاستطاعة، وإذا كان مستطيع أن يهاجر وهو لا يستطيع إظهار دينه يجب عليه المهاجر، إذا مهاجر وهو مستطيع عليه الوالد الشديد. نعم.
ويصوم ويقوم شعائر دينهم يعيش بينهم وبين إعلان الشركين، يعني هل يبقى وهذا الحاصل الآن؟ ويصلون في بعض المساجد.
نعم صحيح، وفي بعضها أحياء في المسلمون تختلف الأحوال، تختلف أحوالهم، بعضهم نعم إذا كان داعي طيب، وبعضهم يفتن في دينه، فإذا خشي الفتنة يجب عليه الهجرة إلا مع العجز، كما قال الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أولئك ما هو جهنم وساء المصير إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا. هذا مع العجز أما القدرة فيجب عليه.
السياحة صليت الشيخ
كذا السياحة يعني إذا كان يظهر دينه ويدعو إلى الله فعلى خير. نعم
راضي أن يعلموا أولاد المسلمين الآن تعاليمهم الخاصة ملزمين بها هل واجب عليه الهجرة أم يبقى؟
الله قبل وجوب استطاعنا.
هل من إظهار الدين أحسن عليكم أن ينكر عليهم كفرهم شركهم؟
نعم يظهر دينه ويبين أن دين السلام هو الدين الحق أنا ما هم عليه دين باطل. نعم هذا تأمل هذا في الكلام. نعم
نقرأ كتاب تيسير اللطيف المنان مقدمة الشيخ رحمه الله
طويلة
لا صفحة ونصف تقريبا ورمي.
طيب
قال العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان خلاصة تفسير القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد كنت كتبت كتابا في تفسير القرآن مبسوطا مطولا يمنع القراء من الاستمرار بقراءته ويفتر العزم عن نشره فأشار علي بعض العارفين الناصحين أن أكتب كتابا غير مطول يحتوي على خلاصة ذلك التفسير ونقتصر فيه على الكلام على بعض الآيات التي نختارها وننتقيها من جميع مواضيع علوم القرآن ومقاصده فاستعنت الله على العمل على هذا الرأي الميمون لأمور كثيرة منها أنه بذلك يكون متيسرا على المشتغلين معينا للقارئين ومنها أن القرآن العظيم ليس كغيره من الكتب في الترتيب والتبويب لأنه بلغ في البلاغة نهايتها وفي الحسن غايته وفي الأسلوب البديع والتأثير العجيب ما هو أكبر الأدلة على أنه كلام الله وعلى أنه كلام الله وتنزيل من حكيم حميد فتجده في آية واحدة يجمع بين الوسائل والمقاصد وبين الدليل والمدلول وبين الترغيب والترهيب وبين العلوم الأصولية والفروعية وبين العلوم الدينية والدنيوية والأخروية وبين الأغراض المتعددة والمقاصد النافعة ويعيد المعاني النافعة على العباد ليتم علمهم وتكمل هدايتهم ويستقيم سيرهم على الصراط المستقيم علما وعملا فالوقوف على تفسير بعض القرآن يعين أعظم عون على معرفة باقيه والله جعله مثاني تثنى فيه العلوم النافعة والمعاني الجليلة الكاملة وهذا من تيسيره تعالى لكتابه قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ومما يدعو إلى هذا ما تحتوي عليه هذه المقدمة المذكورة بقولنا مقدمة في ذكر أوصاف القرآن العامة الجامعة قد وصف الله كتابه بأوصاف جليلة عظيمة تنطبق على جميعه وتدل أكبر دلالة على أنه الأصل والأساس لجميع العلوم النافعة والفنون المرشدة لخير الدنيا والآخرة وصفه بالهدى والرشد والفرقان وأنه مبين وتبيان لكل شيء أو مبين
مبين أصح مبين بس مبين أبلغ. نعم
اللفظ الذي جاء في القرآن وصفه بأنه مبين كتاب مبين إنه قال وصفه
قال الشيخ رحمه الله وصفه بالهدى والرشد والفرقان وأنه مبين وتبيان لكل شيء أو مبين
في الآية الخليصة بيّن الناس ما نزل إليهم وآية مبينة لكن باللفظ مبين هو الجانع مبين تكاث كتاب وكتاب كتاب القرآن مبين. نعم
وصفه بالهدى والرشد والفرقان وأنه مبين وتبيان لكل شيء فهو في نفسه هدى ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم ويرشدهم إلى كل طريق نافع ويفرق لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال وبين أهل السعادة والشقاوة بذكر أوصاف الفريقين. وفيه بيان الأصول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية، فوصفه بهذه الأوصاف المطلقة العامة التي لا يشذ عنها شيء في آيات كثيرة، وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود. قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين لقوم يعقلون ويتفكرون، ولمن قصده الحق. وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته، وهو أن المحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا، فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآياته. فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به، ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته ليس له من هدايته نصيب. فالأول حرم هدايته لفقد الشرط.
هذا ما يتدبر ولا يتأمل ولا ينتهى ولا يقرأ. والثاني لا يقصد الحق للأسف، يقصد المعارضة. الأول ما ليس عنده معارضة، لكن المحل غير قابل لأنه ما تدبر ولا تأمل ولا قرأ. والثاني عندهم معارضة، عندها اعتراض ورد. فلا بد من أمرين، لا بد من أن يكون المحل قابل، ولا بد من القصد، قصد الحق، قصد يريد الحق، يريد الحق، ما يريد الباطل، ما يريد المعارضة. ثم مع قصد الحق لا بد من فعل السبب، التدبر والتأمل والتفكر، فعل الأسباب، التعلم والتفقه والتبصر. نعم.
فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر. وقيد هدايته في بعض الآيات بعدة قيود. قيد هدايته بأنه هدى للمؤمنين المتقين لقوم يعقلون ويتفكرون، ولمن قصده الحق. وهذا بيان منه تعالى لشرط هدايته، وهو أن المحل لا بد أن يكون قابلا وعاملا، فلا بد لهدايته من عقل وتفكير وتدبر لآياته. فالمعرض الذي لا يتفكر ولا يتدبر آياته لا ينتفع به، ومن ليس قصده الحق ولا غرض له في الرشاد بل قصده فاسد وقد وطن نفسه على مقاومته ومعارضته ليس له من هدايته نصيب. فالأول حرم هدايته لفقد الشرط، والثاني لوجود المانع. فأما من أقبل عليه وتفكر في معانيه وتدبرها بحسن فهم وحسن قصد وسلم من الهوى، فإنه يهتدي به إلى كل مطلوب، وينال به كل غاية جليلة ومرغوب. ووصفه بأنه رحمة، وهو الخير الديني والدنيوي والأخروي المترتب على الاهتداء بالقرآن. فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح بحسب ذلك. ووصفه بأنه نور، وذلك لبيانه وتوضيحه العلوم النافعة والمعاني الكاملة، وأن به يخرج العبد من جميع الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والشقاء، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشاد المتنوع. ووصفه بأنه شفاء لما في الصدور، وذلك يشمل جميع أمراض القلوب، فهو يوضح أمراض القلوب ويشخصها، ويرشد العباد إلى كل وسيلة يحصل بها زوالها وشفاؤها، فيذكر لهم أمراض الجهل والشكوك والحيرة وأسباب ذلك، ويرشدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصادق وسلوك الطريق الصحيحة المزيلة لهذه العلل، ويذكر لهم أمراض الشهوات والغي، ويبين لهم أسبابها وعلاماتها وآثارها الضارة، ويذكر لهم ما به تعالج من المواعظ والتذكر والترغيب والترهيب والمقابلة بين الأمور وترجيح ما ترجحت مصلحته العاجلة والآجلة. ووصفه بأنه كله محكم، وكله متشابه في الحسن، وبعضه متشابه من وجه محكم من وجه آخر. فأما وصفه في عدة آيات أنه كله محكم، فلبلاغته وبيانه التام واشتماله على غاية الحكمة في تنزيل الأمور منازلها ووضعها مواضعها، وأنه متفق غير مختلف، ليس فيه اختلاف ولا تناقض بوجه من الوجوه. وأما حسنه فلما فيه من البيان التام لجميع الحقائق، ولأنه بين أحسن المعاني النافعة في العقائد والأخلاق والآداب والأعمال، فهي في غاية الحسن لفظا ومعنى، وآثارها أحسن الآثار. وكل هذه المعاني المثناه في وكل هذه المعاني المثنات في القرآن يشهد بعضها لبعض في الحسن والكمال، ويصدق بعضها بعضا. وأما وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمتشابهات هي التي يقع الإشكال في دلالتها لسبب من الأسباب اللفظية والعبارات المركبة، فأمر الله بردها إلى المحكمات الواضحة بينة المعاني التي هي نص في المراد. فإذا ردت المتشابهات إلى المحكمات صارت كلها محكمات، وزال الشك والإشكال، وحصل البيان للهدى من الضلال. ووصفه بأنه كله صلاح ويهدي إلى الإصلاح وإلى أقوم الأمور وأرشدها وأنفعها في كل شيء من دون استثناء. وهذا الوصف المحيط لا يخرج عنه شيء، فهو إصلاح للعقائد والقلوب وللأخلاق والأعمال، ويهدي إلى كل صلاح ديني ودنيوي، بحيث تقوم به الأمور وتعتدل به الأحوال، ويحصل به الكمال المتنوع من كل وجه، بالإرشاد إلى كل وسيلة نافعة تؤدي إلى المقاصد والغايات المطلوبة. فلا سبيل إلى الهداية والصلاح والإصلاح لجميع الأمور إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن وحث العباد عليها. فمتى عرفت أن القرآن العظيم موصوف كله بهذه الأوصاف التي هي أعلى الأوصاف وأكملها وأتمها وأنفعها للعباد، وأنها أعيدت فيه هذه المعاني الجليلة ومزجت فيه مزجا عجيبا غريبا في كماله وحسنه، فهمت أن طالب العلم إذا وقف على تفسير بعض الآيات تدرب بها وتوسل بها إلى معرفة بقية الآيات. لهذه الأسباب وغيرها رأينا أن المصلحة تدعو إلى الاقتصار على خلاصة ذلك التفسير، راجين من الرب أن يتم نعمته وأن يحصل به المقصود. ورأينا أن الأحسن أن نذكر كل موضوع على حدته لما فيه من التقريب والسهولة وجمع المعاني التي من فن واحد في موضع واحد، مع أنه كما تقدم لا بد أن يدخل في آيات الأصول كثير من الفروع، وفي آيات الفروع كثير من الأصول، ويدخل فيها من الترغيب والترهيب والقصص شيء كثير. وهذا المزج العجيب من كمال القرآن وعظم تأثيره، فإنه كتاب تعليم يزيل الجهالات المتنوعة، وكتاب تربية يقوم الأخلاق والأعمال، فهو يعلم ويقوم ويهذب ويؤدب بأعلى ما يكون من الطرق التي لا يمكن الحكماء والعقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربها. ثم قال أحسن الله إليك: علوم التوحيد والعقائد والأصول.
أجل جيد، هذا ينبغي الإنسان يكررها. وفق الله لجميع طاعته وثبت له جميع الحمد، وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.